أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يتساءل المرء حينما يقرأ كتاب الرب سبحانه وتعالى وبيانه بأن هناك طائفة من البشر وهب الله لهم نعمة الرسوخ في العلم، بينما سائر الناس قد يكونون ممن يفسرون الآيات الكريمة حسب أهوائهم لأن في قلوبهم زيغا. يتساءل الإنسان كيف يمكن للمرء أن يصل إلى هذه الدرجة العالية التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى كما في الآية السابعة من سورة آل عمران، يقول: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كيف يستطيع الإنسان وهو وجود محدود أن يصل إلى درجة الرسوخ في العلم؟ هنا وفي الآيات الثلاث التي تبركنا ببيانها نقرأ الإجابة عن هذا السؤال ونبين ذلك عبر بصائر. البصيرة الأولى: العلم درجات، كما أن اليقين درجات. فقد يكون العلم علما سطحيا قد يزول بأدنى شك، وقد يكون علما عميقا كذلك اليقين. هناك يقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين، هناك درجات. وباعتبار أن تأويل الآيات الكريمة شيء مهم جدا، فلذلك لا يؤتى إلا لمن كانت درجته في العلم في مستوى أعلى، أي الرسوخ في العلم، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما يعلم ولا يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والرسوخ في العلم يعني أن الإنسان بعدما يعلم عبر مصادر يصل إلى الرسوخ لدفع كل شبهة وكل ثغرة في علمه. والإنسان أساسا مشكلته الأساسية أنه قد تختلط عنده الأهواء مع المعلومات والمعارف ووساوس الشيطان. من المهم جدا لك أيها الإنسان أن تميز بين العلم وبين الهوى، بين العلم وبين وساوس الشيطان، بين العلم وبين الثقافات الجاهلية، لأن العلم مصادره واضحة، العلم مصدره العقل، والعقل بذاته يعتمد على الحس في بعض الأحايين كما يعتمد على الوحي. وعندما يصل الإنسان إلى مستوى العلم تطمئن نفسه ويستطيع أن يعتمد، بينما تبقى الوساوس الشيطانية في غير ثبات. دائما الإنسان يتردد في الظن، يتردد في الوسوسة. مصدر الوسوسة هو النفس، مصدرها هو النفس، الشهوات، الضغوط. وبالتالي أسباب الجهل كثيرة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم كما أن النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا الكثير من أسباب الجهل وجنود الجهل، كما بيّنوا من عوامل العلم وجنود المعرفة والعقل. في رواياتنا بيان أن للجهل 70 جندا كما أن للعلم 70. وكلما الإنسان تجاوز من جنود الجهل واحدة وصل إلى جنود العلم بنفس الدرجة. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، الإنسان كيف يستطيع أن يواجه عواصف الشهوات وأعاصير الضغوط؟ الإنسان البشر يتعرض للفتنة، والفتن كثيرة. هناك الشيطان الجني، وهناك الشيطان الإنسي، وهناك جهل الإنسان الذاتي. كيف يتخلص من هذه العواصف والأعاصير؟ إنما بالعلم. ولكن كيف يحصل على العلم؟ إنما بتعليم الرب سبحانه وتعالى. المؤمن ينظر بنور الله، المؤمن يستمد علمه من رب العزة سبحانه وتعالى، ومن التوجه إلى الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن علم الراسخين في العلم إنما هو من الله، حيث أن ربنا يقول ما يتذكر إلا أولو الألباب. لكن النور الذي يعتمده المؤمن الراسخ في العلم، هذا النور الذي هو من الله يمكن أن يزول في أي لحظة. لذلك ترى المؤمنين يتضرعون إلى ربهم أن لا يأخذ منهم هذا النور، ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في الآية السابقة ربنا بيّن أن من في قلبه زيغا إن هذا الإنسان يتبع تأويل المتشابه، يعتمد على المتشابه. فكيف نتخلص من الزيغ؟ بالعلم. كيف يستمر هذا العلم؟ بالدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا، أي أعطنا من عندك علما راسخا يستمر، واستمراره إنما يكون بالتضرع إلى الله. المؤمن متشبث بحبل الله، معتصم بحبل الله. هذا الحبل أي وقت الإنسان المؤمن تشبثه واعتصامه بهذا الحبل يقل يوقع. لذلك المؤمنون في تضرع دائم، في علاقة مستمرة مع الرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولكن وهذه البصيرة الثالثة، المؤمنون لا يكتفون بنعم الله التي ربنا أسبغها عليهم، إنما تراهم دائما يسعون من أجل المزيد. لذلك ترى هؤلاء بعد أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يقولون وهب لنا من لدنك رحمة. وقد يتساءل المرء كيف تسأل الرب أن يعطيك الرحمة؟ الإجابة عن ذلك أن رحمة الله واسعة وهو وهاب، فلماذا تحرم نفسك؟ اطلب من الله المزيد، والمزيد من رحمة الله ليس فقط يحافظ على ما أعطاك من النعم، وإنما تزداد. وفي الدعاء نقرأ ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لا تبخل عن نفسك، ادعو الله. البخيل اللي لا يدعو ربه، البخيل اللي ما يريد التقدم والتكامل، اسعى إلى التكامل أبدا. ثم أقول كلمة إخواني، أنه بعض الأحيان الإنسان يقول كافي علي، هل مقدار من العلم، هل مقدار من المعرفة، هذا المقدار من النعم. لا، لا تقول كافي. ليش؟ لأنه ما تدري أي امتحان ينتظرك في المستقبل إذا كان علمك محدودا ورسوخك في العلم ليس ثابتا، فإنه يمكن لأي امتحان تتعرض له يمكن أن تسقط ولا سمح الله. لذلك اطلب المزيد والمزيد. طيب، البصيرة الرابعة، الإنسان يعيش دائما مع ضغوط الحياة، والضغوط قد تكون كثيرة ومتراكمة ومترادفة، بحيث أن الإنسان يرى نفسه عاجزا عن مواجهة هذه الضغوط. كيف يصنع؟ من أجل ذلك أبين بصيرة معينة، وهي أن الدنيا والآخرة كفتان قد تتعادلان، وقد تكون لكفة أرجحية على الأخرى. المؤمن حينما تتكاثر وتتكاثف عليه الضغوط يتوجه إلى الآخرة. لماذا؟ لكي يصير عنده نوع من التعادل بين الدنيا والآخرة. يعني مثلا شاب في عنفوان شبابه، ضغوط الشهوة الجنسية لا تتركه، هذا الشاب كيف يستطيع أن يتخلص من هذه الضغوط؟ أن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، وأن لا يفكر في الحرام، إنما عبر التفكير في الآخرة. يعرف أن النظر إلى الأجنبية حرام، وأن صرف النظر عن الأجنبية في فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يعطيه حورية في الجنة. فيصير عنده نوع من التعادل بين الدنيا وما فيها من الشهوات، والآخرة وما فيها من النعم. الإنسان يعرض عليه مال رشوة أو مال حرام بسبب تجارة محرمة أو ما أشبه، فالشيطان يدفعه نحو ذلك، ولكن العقل يقول له أنت من أجل هذه الأموال التي لا تبقى لك، وما تدري هذا المال إلى متى يبقى عندك، تترك الآخرة ونعيمها وتدخل النار وجحيمها. كلا، هنا تعادل. دائما كلما تعرضت لضغط من الضغوط سواء داخلي أو خارجي، تذكر الآخرة. بتذكر الآخرة يصير عندك نوع من الطمأنينة والسكينة. ربنا يقول، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يبدو لي هذه الآية تكميل للآيات السابقة. الآيات السابقة طلبنا من الله أن لا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. هنا ربنا يبين كيف تستطيع أن تحافظ على استقامتك، إنها بتذكر الآخرة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد بجمع الناس، ولا يخلف الميعاد بحسابهم، وبالتالي إعطائهم ما يستحقون من الثواب أو العقاب. وهنا ربنا يذكرنا بأن الدنيا مهما كانت كثيرة، المال والبنون يخدعان الإنسان، ولكن الإنسان لابد أن يعرف أنهما ليسا نعمتين ثابتتين، وأن المال أو البنون لا يزيدان الإنسان قربا من الله، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إذا عندك مال لا تفكر أن الله يحبك، لا تعتمد على المال في مواجهة الرب، لا تتحلل من المسؤولية. قسم من الناس يظن أنه ما دام فقيرا فهو مسؤول، وما دام ضعيفا فهو مسؤول، فإذا صار قويا أو صار غنيا بعد ما عليه مسؤولية. بالضبط الأمر بالعكس، الغني مسؤوليته أكبر وكذلك القوي مسؤوليته أكبر، فلأن القوة أو الثروة لا تخلصان الإنسان من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول أولئك هم وقود النار. معنى وقود النار أن النار ليس فقط يحترقون بالنار، بل هم يتحولون إلى حطب، كأنه حطب من جهنم، فيتحول إلى سعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من هذا المصير الأسود، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.